الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله الحمد لله الذي من علينا بهذه الرحلة والزيارة لشيخنا المبارك أبي عبد الرحمن يحيى بن علي الحجوري حفظه الله وبارك فيه وفي جهوده العلمية والعملية. وزيارته تتعين علينا أولا لأنه الشيخ المربي الذي استفدنا منه كثيرا، ثانيا للعشرة التي كانت بيننا والملازمة الطويلة في الحل والترحال، ثالثا للاستفادة من نصائحه وتوجيهاته، رابعا للمناصرة والمؤازرة وتكثير السواد إلى غير ذلك من المقاصد الشرعية في الزيارات الدعوية. وكانت هذه الزيارة في يوم 18 من جمادى الآخرة لعام 41 و400 ألف، فنسأل الله عز وجل كما وفقنا لها أن يتقبلها منا وجميع الأعمال. والوصية عباد الله بالاستفادة من هذا الشيخ الجليل، وأيم الله لولا ما امتن الله به علينا مما نرى تعين القيام به وعدم التفريط فيه لكنا بين يديه مستفيدين مقتبسين. والحمد لله كثير مما يصدر من هذه الدار المباركة نطلع عليه ونحاول الاستفادة ما استطعنا إلى ذلك سبيلا، وإذا أراد الله عز وجل بعبده الخير يسر له أهل الخير، فأحمدوا الله أن وفقكم لمثل هذا المجلس الذي حرمه الكثير من الناس، مجلس تسمعون فيه التفسير وتسمعون فيه الحديث والفقه والترغيب والترهيب، وهذه مجالس أهل السنة قاطبة، مجالس قائمة على التميز في العلم والعمل وفي جميع شؤونهم. ومن فضل الله علينا مع كثرة الفتن المتلاطمة التي لحقت الأمة العربية والإسلامية ونحن نعلم الناس ونتعلم، والشغل الشاغل للعقلاء هو حفظ القرآن وحفظ السنة والعمل بالقرآن والعمل بالسنة والدعوة إلى القرآن والسنة، فهذه وظيفة الأنبياء والمرسلين، وهي طريقة الصالحين. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنا لا نورث دينارا ولا درهما، وإنما ورث العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. فلا ينبغي لنا أن نفرط في هذا الباب العظيم، باب علم الكتاب والسنة. لا العالم ولا المتعلم، بل إن العالم أحوج إلى العلم من غيره، كما قال سفيان بن عيينة رحمه الله حين سئل: من أحوج الناس إلى العلم؟ قال: العلماء. وهذا كلام في غاية الرزانة والقوة، وذلك أن الجاهل والعامي قد يكتفي بعلم كيفية الصلاة في الجملة، وأحكام الصيام في الجملة، وكذلك ما يتعلق بالتوحيد في الجملة، بينما العالم كلما ازداد علمه وازداد خيره وازداد نفعه للناس، كلما احتاج إلى الوقوف على المسائل جملة وتفصيلا، وربما إلى أكثر من ذلك، إلى الوقوف إلى شبه أهل البدع التي يؤتى بها للطعن في الكتاب والسنة فيرد عليها ويبين عوارها. فإذن كلما ازداد علمك ازدادت حاجتك إلى العلم، فينبغي أن نكون في اليوم الذي يلي هذا أحرص على العلم من اليوم الذي قبل هذا، لأن الإنسان ما من يوم إلا هو يزداد من الخير والرفع، أقصد طلاب العلم. وما أوصى أحد بما يوصي به بمثل الوصية بالعلم، تجد أن بعضهم يوصيك بالتوحيد، والثاني يوصيك بالصلاة، والثالث يوصيك ببر الوالدين، وآخر بصلة الأرحام، والآخر بالترغيب والترهيب، بينما الذي يوصيك بالعلم يوصيك بمفاتح الخير، بجميع أبواب الخير. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، وأفضلكم من تعلم القرآن وعلمه. ووالله إن لطلب العلم لذة ألذ من لعق الأصابع بالعسل، وألذ من معاقرة الغواني، وغير ذلك من الأمور التي يتلذذ بها أهل الدنيا. فتجد أن العالم ومن إليه لذتهم وراحتهم وطمأنينتهم في سماع كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، وحالهم مع كتبهم ومع طلابهم ومع الخير الذي هم فيه على أحسن حال. انظروا إلى ما حل بالمسلمين على مر العصور، يذهب هذا ويأتي هذا، ويكثر مال هذا ويقل مال هذا، ويصح هذا ويموت هذا، والعلماء هم العلماء في جميع الأحوال، مقبلون على العلم والتعليم. وكثير من الكتب تتكلم في تراجمها عن الحالة السياسية في عصر العالم فلان، تجد البلاد مضطربة لكن العالم خرجت له مؤلفات ومصنفات وفتاوى وغير ذلك، فلنتأسى بهم ولنسر على سيرهم ونستعين بالله عز وجل في كل شأننا وأمورنا. عباد الله، الله سبحانه وتعالى ذكر في كتابه الكريم أنه معنا، وكان ذكر الله عز وجل للمعية على حالين: الحال الأول المعية العامة، معية الله عز وجل لجميع مخلوقاته: ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا، ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة، والله بكل شيء عليم. الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش، يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها، وهو معكم أينما كنتم، والله بما تعملون بصير. هذه تسمى بالمعية العامة، إذ أن الله عز وجل مطلع على جميع أحوال عباده ظاهرها وخفيها وعلى جميع أحوالهم في جميع أوقاتهم. والمعية عند أهل السنة المراد بها معية العلم والإحاطة والقهر والسلطان وغير ذلك من خصائص الربوبية، وإنما إذا فسرها بعضهم بالعلم ردا على المعتزلة، وإلا فهي أعم. ولذلك سمعتم في الآية الأولى: والله بما تعملون خبير، وفي الثانية: والله بكل شيء عليم، وفي الأخرى: والله بما تعملون بصير. فدلت آية على معية العلم، ودلت الآية الأخرى على معية البصر، لا تخفى عليه خافية. والإيمان بالمعية لا يلزم منه اتحادا ولا اختلاطا ولا شيء من ذلك، بل نحن نؤمن أن الله عز وجل على عرشه، كما قال تعالى: الرحمن على العرش استوى ثم استوى على العرش. أأمنتم من في السماء، سبح اسم ربك الأعلى وهو العلي العظيم، إلى غير ذلك من الأدلة. فهو معنا تعالى وهو على عرشه سبحانه وتعالى بائن من خلقه. والنوع الثاني من المعية معية خاصة، وهذه تقتضي النصر والتأييد والحفظ والكلاء لهذا العبد، وهي خاصة بالمؤمنين، خاصة بعباد الله الموحدين. وما أحوج الناس إلى السعي في تحصيل هذه المعية، لأن الله إذا كان معك قهر الشانئون والمخالفون وهزموا وردوا على أعقابهم القهقرى. الله عز وجل إذا كان معك مهما تربص المتربصون ومكر الماكرون وغدر الغدارون، فمكرهم وتربصهم وغدرهم يعود عليهم، فلذلك ينبغي لنا أن نسعى في تحصيل هذه المعية والوصول إليها بأسباب شرعية مذكورة في الكتاب ومذكورة في السنة وتجمل في طاعة الله عز وجل. فكلما كان الإنسان أقرب إلى الله عز وجل علما وعملا وطاعة كان الله عز وجل معه يحفظه في ليله ونهاره وسره وجهاره وحضره وسفره وصغره وكبره وفي جميع شأنه. إذن بما أن الله عز وجل قد أعلمنا بأسباب هذه المعية وهذه الشعيرة فعلينا أن نكون ملازمين لها. ومن ذلك قول الله عز وجل إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. فالله عز وجل مع المتقي الذي يراقب الله عز وجل في فعل المأمور وترك المحظور وكذلك بالصبر على المقدور. فكلما لازمت التقوى كلما تحققت لك المعية ويقع لك من الكرامات العظيمات ما الله به عليم. قال الله عز وجل ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. فمن أسباب تقوى الله أن الله فماذا فتقوى الله عز وجل سبب لرزق الله عز وجل للعبد ولعون الله عز وجل للعبد لأن الله عز وجل مع العبد المؤمن. وهكذا من أسباب المعية الإحسان. الإحسان بنوعين: الأول الإحسان فيما بين العبد وبين ربه بتوحيده وإفراده بما يجب له. الثاني الإحسان من العبد إلى مثله من العبيد بكف الأذى وكف ببذل الندى وكف الأذى وطلاقة الوجه. والله عز وجل كتب الإحسان في كل شيء، وما من شيء أثقل في ميزان العبد من الإحسان من حسن الخلق. حسن الخلق حين يتقمص به الإنسان يثقل ميزانه يوم القيامة ويقرب من النبي صلى الله عليه وسلم في المجلس. إن من أقربكم مني مجلسنا حاسنكم أخلاقا. ومن أكثر ما يدخله الجنة تقوى الله وحسن الخلق. فالأمر عائد في معية الله عز وجل إلى التزام مثل هذه الطاعات العظيمات والقربات الجليلات. وأيضا من أسباب معية الله للعبد الصبر. إن الله مع الصابرين في آيات يذكر الله عز وجل أنه مع الصابرين ينصرهم ويحفظهم ويكلأهم ويرزقهم ويأجرهم ويعينهم إلى غير ذلك. وأنت يا طالب العلم محتاج إلى الصبر بأنواعه الثلاثة: الصبر على أقدار الله من المصائب التي تقع على الإنسان، فإن الله قد أمر بالصبر عليها من موت قريب أو فقد حبيب أو تلف مال أو نحو ذلك. الثاني الصبر على طاعة الله عز وجل، فإن الطاعة لا يتوصل إليها إلا بالصبر، وإلا فالإنسان عاجز عنها، ربما تسلطت عليه شهوته وتسلط عليه شيطانه وتسلط عليه هواه، لكن بصبره على طاعة الله عز وجل ينتصر. واستعينوا بالصبر والصلاة، إن الله مع الصابرين. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. والنوع الثالث من الصبر، الصبر على عن معاصي الله. ما الذي يجعل الإنسان مبتعدا عن الحرام؟ الصبر، وإلا فإن النفس أمارة بالسوء وحاث عليه ودال إليه ومرشد إليه إلا ما رحم ربي. فإذن من أسباب معية الله عز وجل للعبد الصبر، ونحن بحاجة إلى الصبر بأنواعه. وكلما صبرنا كلما ازدادت هذه المعية من الله لعبده. بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم ب5000 من الملائكة. كلما وقع الصبر كلما وقع النصر، واعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا، ومن يتصبر يصبره الله. هكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم. نعم يا عباد الله. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم، وأخبر الله أيضا، أنه مع الصادقين ومع المتقين ومع كثير من متعاطي الطاعات. فما على الإنسان إلا أن يلازم الطاعة حتى يكون الله معه ناصرا ومعينا وحافظا وكالئا إلى غير ذلك. ومن أسبابها أيضا ما قاله الله عز وجل، وقال الله إني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار فمن كفر بعد ذلك فقد ضل سواء السبيل. الله عز وجل بعد أن ذكر أنه أخذ الميثاق على بني إسرائيل أخبر أن المعية متحصلة لمن التزم هذه الأوصاف العظيمة، إني معكم لئن أقمتم الصلاة. وبدأ بالصلاة لأهميتها ولعظيم شأنها، فهي الفرض الثاني بعد التوحيد. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في شأن تاركها، بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. ومعنى إقام الصلاة أن تأتي بها في وقتها المعلوم وعلى الصفة التي صلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو القائل صلوا كما رأيتموني أصلي. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم، 5 صلوات افترضهن الله على عباده، فمن أحسن وضوءهن وخشوعهن وركوعهن كان له عند الله أجر عهد أن يدخله الجنة، ومن لم يحسن وضوءهن ولا خشوعهن ولا ركوعهن فليس له عند الله عهد، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. الحديث. فإقام الصلاة من الأمور التي تؤدي إلى معية الله عز وجل العبد. هذا العبد الضعيف يكون معه القوي العزيز الذي لا يعجزه شيء في السماوات ولا في الأرض، وهو العليم القدير لكرمه سبحانه وتعالى ولفضله وجوده، يكون مع المخلوق الضعيف بسبب طاعات وقربات يأتي بها هذا العبد، وهو الذي أعانه عليها، وهو الذي سخره لها، وهو الذي علمه إياها، وهو الذي تفضل عليه بقبولها. لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة، الإنفاق في أوجه الخير من أسباب رفعة الله للعبد ومن أسباب معية الله عز وجل للعبد. وآمنتم برسلي، الإيمان بالرسل من الأمور المهمة التي ينتفع بها العبد في كون الله عز وجل معه ناصرا ومعينا وانظروا إلى أتباع الرسل في كل زمن وحين حين آمنوا برسل الله وعزروهم وناصروهم حفظهم الله عز وجل بحفظه في أشد اللحظات وأحلك الظروف. نعم عباد الله، وإذا تأمل الإنسان التاريخ وجد ذلك جليا وعيانا في كل الأوقات. فأتباع الرسل منصورون بنصر الله، محفوظون بحفظ الله مع كثرة الأعداء وكثرة المتربصين بهم. ما السبب الذي جعل الله عز وجل يكون معهم؟ السبب أن الله عز وجل أوجب علينا طاعة الرسل، وأوجب علينا الإيمان بهم، وأوجب علينا النصر لهم، وأوجب علينا التأسي بهم، لا سيما محمد صلى الله عليه وسلم آخر رسول والنبي الكريم الذي بعثه الله إلى الخلق كافة. فلذلك كلما كنت متأسيا برسول الله صلى الله عليه وسلم، مقتديا به، مناصرا لسنته، معزرا لطريقته، كلما كان الله عز وجل معك. ووالله أن ما نحن فيه من الخير لا يدل على ذلك، لا يدل على ذلك. نجد بركة في الأرزاق، ونجد راحة في البال، ونجد طمأنينة في الحال، ونجد بركة في الأزواج والأبناء، ونجد قبولا فيما نقوله وندعو إليه بوعد الله عز وجل: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. جعل الله ودا لأهل السنة، ومحبة لأهل السنة، وقبولا لأهل السنة، ونصرا لأهل السنة، بسبب أنهم آمنوا برسول الله صلى الله عليه وسلم كما شرع الله، وأطاعوه وعزروه وتأسوا به. انظروا في هذه الأزمان، تغيرت ملابس الناس، تغيرت أشكالهم، تغيرت أقوالهم، تغيرت معتقداتهم، وأهل السنة هم أهل السنة بفضل الله عز وجل. لا فرق بينهم وبين المتقدمين إلا بالسابقية وما في قلوبهم من الإيمان العظيم والمنة الرفيعة. وإلا فهؤلاء الذين تأخروا في هذا الزمن يحرصون على أن يصلوا كما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يصوموا كما صام رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يحجوا كما حج رسول الله صلى الله عليه وسلم. والتقصير حاصل، لكن في الجملة الناس الذين اختاروا هذا الطريق نصرهم الله عز وجل لما تقدم بيانه وذكره. ثم قالوا: أقرضتم الله قرضا حسنا بالإنفاق في أوجه الخير، وإلا فإن الله غني كريم غني عن العالمين. لكن أمرهم بالإنفاق لترفع درجاتهم وتكفر سيئاتهم إلى غير ذلك. فاحرص أخي المسلم على أن تكون ملازما لطاعة الله عز وجل، ليكون الله معك الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين، إنه هو السميع العليم. انظر أيضا من أسباب هذه المعية ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم مخبرا عن ربه سبحانه وتعالى: أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني، وفي رواية: وأنا معه إذا دعاني. فإذا أردت أن يكون الله عز وجل معك ناصرا ومعينا وحافظا ورازقا ومؤيدا، فعليك أن تكون ذاكرا له، شاكرا له على عظيم نعمه ومزيد مننه: لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. نعم يا عباد الله، والله عز وجل يقول: فاذكروني أذكركم واشكروني ولا تكفرون. فكلما كنت ذاكرا لله عز وجل كان الله معك. وهل أكرم من هذه الخصلة؟ سواء كان ذكرك لله عز وجل
بلسان الحال أو بلسان المقال. كثير من الناس إذا سمع الموعظة اذكروا الله يظن أنه فقط ذكر اللسان، بل الذكر أعم من ذلك. فسر ابن عباس رضي الله عنه وكذلك تلاميذه، قال الله عز وجل: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال: ذكر الله طاعة الله، فمن أطاع الله عز وجل فقد ذكره، ومن يعص الله فليس بذاكر، أي في حال معصيته. إذن أنت مع الله والله عز وجل معك إذا كنت ذاكرا له. اذكره في صباحك، اذكره في مسائك، اذكره في صلاتك، اذكره في حضرك وسفرك. ولذلك تنوعت الأذكار الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وألف فيها كتب عمل اليوم والليلة وكتب الأذكار ونحو ذلك، تنوعت. فكلما لازمت الأذكار كان الله عز وجل معك ذاكرا لك. فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير. وكذلك وأنا معه إذا دعاني، إذا دعوت الله فالله معك، يدافع عنك ويحفظ لك ما سألته. والدعاء هو العبادة بقسميه: دعاء المسألة ودعاء العبادة، كله عبادة لله عز وجل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث النعمان: الدعاء هو العبادة، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. النبي صلى الله عليه وسلم لازم هذه الشعيرة في جميع أحواله، في حال الرخاء وفي حال الشدة، في حال المكر من الأعداء، وفي حال السفر والحضر، كان صلى الله عليه وسلم ملازما للدعاء. دعا الله عز وجل بثبات قلبه، فكن داعيا لله عز وجل بثبات قلبك. دعا الله عز وجل بتصريف قلبه على الطاعة، فكن داعيا لله بتصريف قلبك على الطاعة. دعا الله عز وجل أن يكفيه شر الأشرار، فكفاه الله شرهم وبور الله مكرهم. دعا الله عز وجل بالنصر فنصره الله وأعزه الله ورفعه الله، وأغلب أدعية النبي صلى الله عليه وسلم استجابها الله، لأن الله عز وجل مع أوليائه ومع أنبيائه ومع رسله. ولهذا حين خرج النبي صلى الله عليه وسلم مهاجرا واحتواه الغار ولحقه الكفار، حتى قال أبو بكر رضي الله عنه: يا رسول الله، لو نظر أحدهم تحت قدميه لأبصرنا، هل بعد هذه الشدة من شدة أن يكون عدوك المتربص بك الحريص على قتلك قد وصل إلى مخبئك، وليس بينه وبينك إلا أن ينكس بصره لينظر تحت قدمه؟ ومع ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم تلك المقولة العظيمة: يا أبا بكر، ما ظنك باثنين؟ الله ثالثهما. ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه: لا تحزن، إن الله معنا. إذا كان الله معك بور مكر الماكرين، وبور خطط المتربصين. فانظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أحاطوا به في بيته فخرج من بينهم، أحاطوا به في الغار فخرج من بينهم، أدركه سراقة بن مالك فغاصت فرسه وخرج من بينهم، أتوه وغزوه إلى المدينة، ومع ذلك في 1000 رجل وكم من العتاد والعدة، والنبي صلى الله عليه وسلم يخرج في 314 أو 315 من أصحابه. وينصر الله عز وجل نبيه، ويؤيد الله عز وجل نبيه. والسبب أن النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه كانوا مع الله داعين ومستغيثين، إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. فاستغث ربك واستعن بربك والجأ إلى ربك من الفقر، من الشدة، من الأمراض، من الأسقام، من جميع ما تتخوف. كن لاجئ إلى الله سبحانه وتعالى، فإنه إذا استجاب لك استجاب، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، هذا وعده سبحانه وتعالى. واستجابة الله للعبد إما أن يؤتيه سؤله، وإما أن يصرف عنه من الشر بقدر ما سأل، وإما أن يدخر له الخير إلى يوم القيامة. فأنت في خير ما دمت ذاكرا لله، داعيا لله، راجيا لله، مطيعا لله، صابرا على أقدار الله، صادقا مع الله عز وجل، صادقا في اتباعك، صادقا في علمك، صادقا في جميع شأنك. نعم يا عباد الله، ولو نظرنا إلى معية الله عز وجل لأوليائه وأصفيائه في كل زمن وحين لوجدنا أنها تتحقق لهم المصالح العظيمة والفرج العظيم. ها هو موسى عليه السلام حين يذهب إلى فرعون، ذلك العدو الغاشم الظالم الذي لا رحم الصغير ولا راعى حرمة الكبير، ومع ذلك يقول الله عز وجل لموسى وهارون إنني معكما أسمع وأرى، اذهبا إلى فرعون. بمعنى الآية أمرهم أن يذهب إلى فرعون وأن يدعوانه إلى توحيد الله، إلى ما ينكره، فهو يزعم أنه الرب الأعلى، ومع ذلك تخوف من فرعون فأمنهما الله عز وجل بأنه معهما وهو على عرشه سبحانه وتعالى. فكانت نعم المعية، نعم المعية، حرسهما من مكر ذلك الطاغية، وما زال الله عز وجل ينصر ويمكن حتى أهلك عدوهم وأغرقه وهم ينظرون. نعم عباد الله، هكذا يونس عليه السلام لما احتواه بطن الحوت في تلك الشدة وفي تلك المعضلة العظيمة كان مع الله، فكان الله عز وجل معه، قال لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فاستجاب الله له وأخرجه من ذلك الأمر الذي وقع فيه. هكذا أيوب عليه السلام مرض مرضا شديدا واستمر معه المرض حتى دعا الله عز وجل برفعه فاستجاب الله له، كما ذكر الله عز وجل. وكم في القصص القرآني وكم في القصص النبوي ما يدلنا على عظيم شأن هذه المعية، المعية الخاصة، معية الله عز وجل للمؤمنين، للمخبتين، للمنيبين. وأما المعية العامة فهي لجميع المكلفين، والله عز وجل عالم بكل شيء، محيط بكل شيء. نعم، إلا أنه ينبغي لنا أن نسعى في تحصيل المعية الخاصة، لعل الله عز وجل أن يكرمنا بها في الدارين، وأن يرفعنا الله عز وجل في الدارين، وأن يصرف الله عز وجل عنا الشر في الدارين. فإننا بغير عون الله لسنا بشيء، إذا لم يكن عون من الله للفتى فأول ما يجني عليه اجتهاده. والله لا ذكاء ولا مال ولا أتباع ولا قوة ولا شيء يوصلك إلى مطلوبك إذا خذلك الله عز وجل. وإذا أعانك الله عز وجل لا شيء يستطيع أن يحول بينك وبين الرفعة وبين العزة وبين المكنة. نعم يا عباد الله، وفي حديث أبي ذر رضي الله عنه ما يدل على ذلك، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم اجتمعوا في صعيد واحد فسألني كل واحد مسألته ما نقص ذلك من ملكي شيئا. ألا فلنكن على طاعة الله عز وجل، فقد سخر الله لكم مثل هذه المراكز الطيبة، لا سيما أنتم في هذا المركز المبارك في معزل عن الشهوات وعن الشبهات وعن البدع والخرافات، بينكم عالمكم وشيخكم يوجهكم وينصحكم، فاستغلوا أوقاتكم يا بارك الله فيكم، واستعينوا بالله عز وجل على ما أنتم فيه من الحفظ والمراجعة والدرس. ونسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لطاعته ومرضاته. وأذكركم مجالا لشيخنا أبي عبد الرحمن حفظه الله لعله أن يفيد بما عجزنا عنه، ونحب الله أن نسمع منه، وحتى تكون وصية لنا ووصية لغيرنا ممن يعني نرجع إليه. وسبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.